بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمتحصل أن ضمان انخفاض القيمة يستند لأمرين: ألف، إن مقتضى قاعدة لا ضرار الضمان مطلقاً في الغصب والدين الناشئ عن التلف أو المهر أو ثمن المبيع ونحوه، كما أنها تقتضي الضمان في القرض أيضا لولا وجود شرط ارتكازي فيه، وهو أن الإقدام على الإقراض مع التفات المقرض لتقلب القوة الشرائية وتضخم الناقد إقدام على الضرر فلا ضمان له. فلولا هذا الارتكاز لكان مقتضى قاعدة لا ضرر الضمان في القرض أيضا كسائر الموارد. هذا الأمر الأول. ذا الأمر الثاني: إذا كان مقتضى القاعدة هو الضمان، هي قاعدة لا ضرار، فاشتراط الضمان في القرض كما لو اشترط المقرض ضمان الانخفاض، فاشتراط الضمان في القرض لا يعد شرطا ربويا، بل هو إلغاء للشرط الارتكازي، حيث إن مقتضى الارتكاز أن المقرض مقدم على الضرر فلا ضمان له لإقدامه. فلو اشترط المقرض نفسه الضمان لكان شرطه إلغاء لهذا الارتكاز وليس تأسيسا لاستحقاق زيادة على أصل القرض كي يكون شرطا ربويا، سواء قلنا بأن الشرط الربوي ما كان ذا مالية في نفسه كما هو رأي السيد الشهيد، أو قلنا بأن الشرط الربوي مطلق الشرط في القرض شرط ربوي كما هو رأي سيدنا قدس سره، فعلى كلا الأمرين، لا مو كل الشرط المتعلق بالمال، الشرط نفسه له مالية أو لا، ليس الكلام في متعلقه. نعم هو يفصل بالحاضر المتعلق أنه هل تعلق بعمل ذي مالية أو لم يتعلق بعمل ذي مالية، الكلام أن هذا الشرط هل يعد ذا مالية في نفسه بحيث يرفع اليد عنه بعوض أم لا؟ هذا هو البحث. فعلى كلا المسلكين، بما أن مرجع اشتراط الضمان لإلغاء الشرط الارتكابي وليس طلبا لاستحقاق أمر زائد على أصل القرض، فاشتراط الضمان ليس من الربا في شيء. فإذا كان اشتراط الضمان لا يعد ربا، فالضمان في القرض ولو بحكم الحاكم كما لو حكم الحاكم بالضمان في القرض لأجل مصلحة عامة لا يعد أيضا ربا، ما دام مقتضى القاعدة هو الضمان، وإنما رفعنا اليد عن الضمان في القرض بشرط ارتكابي. فلو حكم الحاكم بالضمان في القرض لم يكن ذلك شنو؟ منافيا لأدلة تحريم الربا. بل ولكنه قابل للناقد مثل الآن اشتراط المالية. لو قلنا بأن اعتبار المالية شرط ارتكازي مثل ما سيد الأخوي يقول اعتبار المالية في العوضين في باب الإجارة والبيع ليس بجعل شرعي لكنه مقتضى الشرط الارتكازي، لكن هذا الشرط الارتكازي قابل شنو؟ للإلغاء، بأن يقول بعتك ما في هذا الكيس وإن لم يكن مالا. فإذا تبين أنه ليس بمال ليس للمشتري فسخ البيع، خلاص معاك ألغى الشرط الارتكازي بتصريحه. هذا ليس حكما شرعيا كي لا يقبل الإلغاء، وإنما هو شنو؟ شرط ارتكازي بنى عليه المرتكز العرفي في مقام التعامل والتعاقد، فهو قابل للناقض. الارتكاز كل ارتكاز عقلائي مباشرا كشرط، مو مباشرا كحكم، مباشرا كشرط. الآن مثلا في غير من في المناطق العربية مثلا في لبنان ما أدري أكو هذا الشرط الارتكازي موجود، وهو أن على الزوجة خدمة الزوج. للعكس لبنان؟ سيدنا هاي في العراق شلون؟
الله
في بعض المجتمعات يوجد شرط ارتكازي وهو أن على الزوجة خدمة الزوج. هذا الشرط الارتكازي مباشرة عن في حدود أنه شرط، ولكن بإمكان أن الزوجة تلغي هذا الشرط فتشترط عدم الخدمة أو تشترط خدمة زوجها مثل ما قال شيخ عني، هو اللي يغسل ملابس أو هو اللي أشوف
بجنب
تأخير. نعم، نعم، لو أنكرنا الأمر الأول وقلنا ليس مقتضى قاعدة لا ضرر الضمان مطلقا كما هو المختار، وإنما مقتضاها الضمان في خصوص الغاصب لعدم كونه موردا للامتنان، وإلا فلا دلالة لها على الضمان مطلقا. أو شككنا في تمامية دلالة القاعدة على الضمان، فإن مقتضى البراءة عدم ضمان الانخفاض في باب القرض، وبالتالي إذا كان مقتضى البراءة عدم الضمان فلو اشترط في القرض ضمان انخفاض النقود الورقية كان هذا الشرط ربويا، لأن الضمان ليس مقتضى القاعدة، فاشتراطه يعد اشتراط أمر زائد على ما تقتضيه القاعدة، فيعد شرطا ربويا. فإن قلت بناء على مسلك من يرى أن الشرط الربوي ما كان ذا فائدة مالية في نفسه، ولذلك لم يعد اشتراط القرض بالقرض، كما الآن في البنوك، هذا موجود في البنوك، إذا عندك رصيد في البنك يعطوك قرض ولا ما يعطوك قرض، والرصيد قرض لأن الإيداع من القرض فهو قرض بشرط القرض، تمام لو لا؟ هل هذا شرط ربوي أم لا؟ لذلك على هذا المسلك لا يعد اشتراط القرض بالقرض شنو؟ شرطا ربويا، لأن عملية الإقراض ليست ذات مالية في حد نفسها، فاشتراطها ضمن القرض ليس من الشرط بالمالية كي يكون شنو؟ شرطا ربويا. فعلى هذا المبنى الإشكال جاي على هذا المبنى، فعلى هذا المبنى لا يعد شرط ضمان الانخفاض شرطا ربويا، لأن المقرض يشترط على المقترض نفس المقدار الذي أعطاه إياه، لأنه أعطاه مقدارا من المالية واشترط عليه إرجاع نفس المقدار لا أقل منه، فلا يعد هذا الاشتراط ذا مالية في نفسه، بل هو ضمان لما أعطاه. نعم بلي صحيح. قلت هناك فرق بين الموردين، أي بين مورد القرض بشرط القرض وبين القرض بشرط ضمان الانخفاض. ففي القرض بشرط القرض يا شيخ إبراهيم لا يأخذ المقرض من المقترض شيئا مجانا، لأن المقرض بعد أن اقترض من المقترض سيؤدي إليه شنو؟ مقترضه. فبما أن المقرض ببركة اشتراط القرض أصبح مقترضا من المقترض، ولكن لزمه أداء ما أخذ منه، فلم يكد يستفد من اشتراط القرض نفسه شيئا زائدا على ما أقرض، لأنه ملزم بأدائه. بينما لا ذاك عدم التساوي في المال المقترض، بس هو رايح يؤدي بالنتيجة، يعني الآن قال لأقرضك تومانا بشرط أن تقرضني مليون تومان، هو بالنتيجة ملزم يؤدي مليون تومان، لو مو ملزم ملزم شنو اشتراط القرض شنو أعطاه شيء زائد، لم يعطه نفس الاشتراط مالا زائدا على ما أعطاه، ما أعطاه بخلاف محل كلامنا، وهو ما إذا اشترط في ضمن القرض ضمانا انخفاض فإنه استفاد ببركة هذا الشرط مالا أكثر مما شنو؟ مالا أكثر مما دفع بحسب القيمة الإثمية أو بحسب الرقم الرسمي، مضافا إلى أننا أصلا لا نقول بجواز القرض بشرط القرض، أدري بحسب القوة الشرائية، ولكنه الكلام بحسب المال، إحنا نتكلم في المال، هناك في القرض بشرط القرض ما استفاد مالا، هنا استفاد مالا، نعم لم يستفد قوة شرائية أزيد من القوة الشرائية لما أقرض بشيء آخر، ولكنه استفاد مالا، هناك لم يستفد أيضا أصلا مالا، فلا يقاس هذا المورد بهذا المورد. مال اسم، أجحنا الاسم جسم، اسم وجسم، أقرض ألف تومان رجع إلى ألف تومان جديدة، ها اسم وجسم، ها البعض ما نشرب في البعض فائدة. أنا أقول الآن أحسنت يا شيخ إبراهيم، فلا نقول مضافا إلى أننا لا نقول بجواز القرض بشرط القرض حتى بناء على مسلك السيد الشهيد من أن الشرط خصوص ذي الفائدة المالية، لأن الإقراض من مصاديق الزيادة عرفا، وإن لم يكن زيادة في المال نظير ما في البنك، فإن من يودع في البنك مليون تومان ليتمكن من اقتراض 100 مليون لأجل بناء بيته يعد نفس الإقراض ربحا بالنسبة إليه عرفان، فيدخل ضمن الشرط للمالية، فالكلام هو الكلام. انتهينا من هذا الدليل الخامس على ضمان الانخفاض وهو الاستدلال بقاعدة لا ضرر، وقلنا قاعدة لا ضرر خاصة بفرض الغاصب لا مطلقا. نجي إلى الدليل السادس، قاعدة العدل والإنصاف. حلوة هذه القاعدة، وتتكون أو وتتألف بالمقدمات، تفتوا إليها لأن كثير من الموارد الأعلام استندوا عليها. قاعدة العدل والإنصاف، المقدمة الأولى إن الله أمر بالعدل، صح يا شيخ إبراهيم ولا؟ إن الله أمر بالعدل والإحسان وحرم الظلم والعدوان، ومن الواضح أن عدم ضمان القوة الشرائية التي كانت ظلم على الدائن عرفان ظلم على الدائن، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي هي المقدمة أساسية وسيالة، هل المراد من الظلم والعدل في الخطابات الشرعية ما يكون بنظر الشارع عدلا وظلما، أو أن المراد به ما يكون ظلما بنظر العرف؟ فمثلا النكاح في لسان الشارع منصرف للنكاح الشرعي لا للنكاح العرفي، فلو كان المراد بالظلم في لسان الشارع الظلم الشرعي فمقتضى ذلك عدم إحراز الضمان في محل كلامنا، إذ لا نحرز أن عدم الضمان شنو؟ ظلم شرعان، وإن كان ظلما عرفان. أم أن المراد من الظلم كسائر العناوين، طبعا هذا البحث مو خاص بالظلم، عنوان البيع، عنوان الظلم، عنوان وهكذا العناوين الواردة في لسان عنوان الباطل، هذه العلماء عرك عليها في كتاب البيع، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المراد الباطل العرفي لو الباطل الشرعي وهكذا. أما أن المراد بهذه العناوين مفاهيمها العرفية، لأن خطابات ملقاة إلى العرف، ومقتضى إلقائها إلى العرف دلالتها بالدلالة الالتزامية أو بالإطلاق المقامي على أن المرجع في تشخيص الموضوعات فيها شنو؟ نظر العرف. وإلا لو كان المرجع هو لو كان المرجع في التشخيص هو الشرع لزم اللغوية، إذ لا يستطيع العرف أن يعمل بهذه الخطابات ما لم يحرز موضوعها من قبل شارع نفسه وفي دليل آخر. فإن ذكر مصاديق العادل والظلم كالصلاة والصوم والزكاة والنهي عن السرقة وأكل أموال الناس كاف لبيان ما هو العدل وما هو الظلم بنظر الشارع، مع أن ظاهر هذه الآيات إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو شنو مثلا آية تحرم الظلم، آية تحرم الظلم ما تحفظ القرآن؟ إن الظلم لا تظلمون أنفسكم شيئا. ظاهر الآيات أنها بصدد تأسيس حكم جديد وهو تحريم الظلم، لأنها إشارة لمصاديق الظلم الشرعية في الخطابات الأخرى. طب هذا المقدمة الثانية، وهي مقدمة مهمة بالاستدلال. المقدمة الثالثة، أما هي المقدمة الثالثة أنا ذكرتها في درس الأصول، في بحث التجري، في بحث القاضع، هذه فيها اختلاف طبعا مع اختلاف مع ابن السيد الشهيد، اختلاف مع مباني بعض الآخرين. المقدمة الثالثة، الظلم قسمة، ظلم تنجيزي وظلم تعليقي. فالظلم العقلي التنجيزي هو ما يحكم العقل بقبعه من دون تعليق على نظر الشرع، بحيث لا يحتمل العقل شنو؟ ترخيص الشارع على خلافه. ولو فرض أن الشارع جدلا رخص في ارتكابه لا يزول الحكم بقبحه عقلان، يبقى على قبحه. نظير قتل الطفل المسلم من دون حق، فإن العقل حاكم بقبحه بنحو لا يحتمل جنوه ترخيص الشارع فيه، بحيث لو رخص فيه الشارع جدلا فما زال العقل يحكم بقبحه وأنه ظلم ماكو شارع. القسم الثاني، الظلم العقلي الاقتضائي، وهو ما يحكم العقل بقبحه ما دام لم يرخص الشارع على خلافه. فلو رخص لارتفع قبحه عقلا. نظير التصرف في البساتين الواسعة والأراضي غير المسورة بالدخول فيها والشرب من مائها والأكل من ثمارها، حتى لو كان المالك كارها لذلك وغير آذن فيه، فإنه لولا ترخيص الشارع في ذلك لحكم العقل بقبحه، وأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه فهو شنو؟ ظلم قبيح. وهذا الظلم الثاني وهو الظلم الاقتضائي، بما أنه أمر عقلائي فهو على قسمين أيضا من حيث الارتكاز العقلائي. القسم الأول، قد يكون هذا الظلم الاقتضائي راسخا لدى العقلاء وواضحا لديهم بحيث يستنكف العقلاء، ما نقول العقل لا يقبل، يستنكف العقلاء أن يحكم الشارع على خلافه. لذلك لأجل كون هذا الظلم عقلائيا راسخا تنصرف الخطابات العامة عن مورده، فإن احتفافات الخطابات العامة بمثل هذا الارتكاز العقلائي الواضح على الظلم بمثابة القرينة المتصلة بهذه الخطابات الموجبة لانصرافها عن مورد ارتكاز نفسه. نعم، لو ورد دليل خاص على خلاف مرتكز العقلائي لكان ذلك شنو؟ رجعا وتخطئة للمرتكز العقلائي في مورده. نظير استحلال مال الكافر والناصب، فإن استحلال مال الكافر والناصب مستنشق من العقلاء، فهو ظلم عقلائي يستنكف العقلاء بما هم عقلاء في ترخيص الشارع فيه. فوجود الخطابات العامة كأن يقول الشارع مثلا مال من يختلف، أو مثلا مال من مال عدوك، لو قال الشارع هكذا مال عدوك حلال لك، ينصرف عند العقلاء عن هذين موردين، لأنه لا يحتمل أو يستنكف العقلاء الترخيص في هذين الموردين. نعم، إذا ورد دليل خام على أن مال الكافر حلال أو مال الناصب، مال الناصب ودمه حلال لك إلا امرأته، إلا امرأته استثناء من الآية، مال الناصب ودمه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز، يعني نافذ ببركة الدليل الخاص، كان ذلك بمثابة شنو؟ الردع والتخطئة عما عليه المرتكز العقلائي. القسم الثاني، أن يكون الظلم عقلائيا اقتضائيا، بمعنى أن العقلاء إنما يحكمون بقبحه ما دام لم يرخص الشارع على خلافه، فهو ليس بحد من الرسوخ بحيث يستنكف العقلاء عن الترخيص على خلافه. فلو ورد خطاب عام بالترخيص فيه لقبله العقلاء ولم يترددوا في قبوله، بخلاف ما مضى فإنه يحتاج إلى دليل خاص. وتطبيق ذلك على المقام، لأن احنا نريد نطبق على المقام هو ضمان القوة الشرعية. إن العقلاء يرون عدم ضمان القوة الشرائية للدائن يا مولانا ومقتدانا وقائدنا في الأمور السياسية والاجتماعية إلى آخره. إن العقلاء يرون عدم ضمان القوة الشرائية للنقد ظلما بنحوين، يعني هذا من القسم الأول، بنحوين يستنكف العقلاء أن يصدر من الشارع إذنه حكم على خلافه، يعني يقول لا ضمان مثلا. وهذه السيرة يا شيخ إبراهيم العقلائية أو الارتكاز العقلائي وإن كان مستحدثا، لكن عموم قوله لا تظلموا يشمل مثل هذا الفرض. إذ فرضنا أن المراد بالظلم في الخطابات الشرعية هو الظلم العرفي، فعموم تحريم الظلم بمنزلة إمضاء الشارع لهذا المرتكز وإن كان ارتكازا حادثا. ومقتضى هذا الدليل، هذا هو قاعدة العدل والإنصاف، تم الدليل انتهينا منه. ومقتضى هذا الدليل ضمان انخفاض قيمة الورق النقدي في جميع الأبواب، في باب الغصب، في باب الدين، في باب القرض، ما لم يشترط المقرض شرطا قوليا او ارتكازيا ان لا يؤخذ منه الا المبلغ الرسمي، بل حتى يا شيخ يا سيدنا بل حتى وان كان المقترض معسرا فان وجوب امهاله وجوب تكليفي لا ينفي اشتغال ذمته بشنو؟ بضمان الانخفاض الناشئ عن إعساره في الأداء. وقد أشكل على هذا الدليل، نذكر الإشكال وننتهي. وقد أشكل على هذا الدليل بأن حرمة الظلم مجرد حكم تكليفي، لا تظلم هذا حرام تكليفا، أما أنه يضمن وضعا إن حرمة الظلم مجرد حكم تكليفي لا يثبت اشتغال ذمة المدين بالقوة الشرائية للناقد، فلا دليل على الضمان. فإنه يقال أولا يكفينا أن يكون حكما تكليفيا، فإنه ببركته يتمكن الحاكم أن يجبر المدين على ضمان القوة الشرائية، كما يتمكن الحاكم من إجبار الولد على الإنفاق على أبويه مع أنه حكم تكليفي ما حق. وثانيا إن حرمة من الآثار، ما قلنا محل الكلام، من آثار محل الكلام. وثانيا إن حرمة الظلم في هذه الموارد دالة بالالتزام العرفي على شنو؟ على الضمان، وإلا لو لم نقل بالضمان لم يرتفع شنو؟ صدق عنوان الظلم، تفهم واغتنم ولا تغفل والتفت. والحمد لله.